بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها الأحبة الكرام، فأهلا بكم ومرحبا في اللقاء الثالث عشر من لقاءات شرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في اللقاء الماضي عند فصل في المسح على الخفين. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: فصل. سيذكر في ذلك الفصل المسح على الخفين. والمسح على الخفين حقه أن يكون عقب الوضوء، أن يكون بعد فصل الوضوء، لأنه جزء منه. فالمسح على الخفين هو بدل من غسل الرجلين في الوضوء، فحق هذا الفصل أن يكون بعد الوضوء، لكنه أتى به هنا بعدما انتهى من مسائل الإيه؟ من مسائل الغسل جميعها. قال: والمسح على الخفين جائز. والمسح على الخفين جائز. الغرض من هذا الفصل أن الإنسان إذا كان لابسا خفين وهما مثل الجوربين الآن، لكن من جلد، يلبسهما الإنسان ويمسح عليهما بدلا من أن ينزعهما ويغسل رجليه. فالشرع جوز له أن يمسح على هذين الخفين، لكن بشروط. قال: والمسح على الخفين جائز. المسح على الخفين جائز، فهو أولا مسح، يعني ليس بغسل، وإنما يبلل الإنسان يديه ليمسح عليهما. ثم إنه يقول: والمسح على الخفين. المسح على الخفين يعني لا يمسح على خف واحد دون خف، إنما لا بد وأن يمسح على الإيه وإنما لا بد وأن يمسح على الخفين. فإذا كان الإنسان لابسا خفيه وغسل أعضاءه جميعا وأتى إلى غسل القدمين وفيهما الخفان، جاز أن يمسح على الخفين فقط، وحكم هذا المسح جائز. جائز معناه أنك إذا أردت أن تمسح عليه مسحت، وإذا أن أردت أن تخلعه وتغسل قدميك فعلت. فالمسح هنا جائز بمعنى أنه مباح، بمعنى أنه مباح. قال: جائز في الوضوء. في الوضوء يعني في أي وضوء، سواء كان هذا الوضوء وضوءا واجبا، أراد الإنسان الآن وهو محدث أن يقوم إلى الصلاة فتوضأ وضوءه ثم إيه ثم مسح على خفيه، فهذا وضوء بعد حدث، وضوء واجب. أو كان الإنسان متوضئا وأراد أن يجدد وضوءه وفي قدميه الخفان، فله أن يمسح عليهما أيضا، ومع أن تجديد الوضوء هو مندوب. فسواء كان الوضوء واجبا أو مندوبا، فيجوز أن يمسح الإنسان المتوضئ على خفيه بدلا من غسل قدميه. قال: والمسح على الخفين جائز في الوضوء، لا في غسل فرض أو نفل. وممكن ننطقها: لا في غسل فرض أو نفل. يعني إذا كان الإنسان عليه الغسل فلا يصح أن يمسح على خفين، بل ينزع الخفين ويغتسل، لأنه الآن أصابه ما يوجب عليه الإيه الغسل أو ما يسن له الغسل. قال: لا في غسل فرض أو نفل. غسل الفرض كمثل غسل الجنابة بالنسبة للرجل والمرأة، أو غسل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. فإذا أرادت المرأة أن تغتسل للحيض، أو أراد الرجل أن يغتسل للجنابة مثلا، فينزع الخفين حتى يغسل قدميه، لأنه فرض إن هو إيه يغسل قدميه. وكذلك في النفل، إذا أراد الإنسان رجل أو امرأة أن يغتسل للجمعة مثلا أو للعيدين، ينزع الخفين. فإذا كان على الإنسان جنابة ينزع الخفين ولا يمسح عليهما بدلا من غسل القدمين في الغسل، إنما هذا في الإيه؟ إنما هذا في الوضوء. والحكمة الشرعية من مسألة المسح على الخفين هي التخفيف عن الإنسان، أنه يمسح على خفيه بدلا من أن يغسل القدمين 5 مرات في اليوم والليلة. ولهذا لما جاء لمسألة الغسل وهي مرة في اليوم أو مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر، بالنسبة مسألة الحائض مثلا، ففي هذه الحالة ينزع الخفين وجوبا ليغسل الإيه؟ ليغسل القدمين، ولا يجزئه أن يمسح على خفيه. هنا الحكمة من الحكمة اللي هي رفع المشقة، ها، لرفع المشقة هنا مش موجود، يعني ما فيش مشقة في إن الإنسان ينزع خفيه ليغتسل مرة، يغتسل مرة في الأسبوع أو مرتين. نعم، إنما لما كان في حكمة في الوضوء إن في مشقة على الإنسان، فمن حكمة ربنا إن هو خفف علينا في مسألة المشقة فيما يتكرر وهو الوضوء، لكن يعني ليس فيما يتكرر زي الإيه؟ زي الغسل. قال: ولا في إزالة نجاسة، يعني إذا كان على قدمي الإنسان نجاسة فلا بد وأن ينزع الإنسان الخفين حتى يغسل القدمين ويطهرهما من النجاسة، أو على يعني قدم واحدة مثلا ينزع الخفين حتى يطهر هذه القدم. قال: فلو أجنب، يعني مثلا أجنب الرجل أو حتى حاضت المرأة ودميت رجله، يعني رجله تنجست بدم وتنجست بأي نجاسة مثلا، فهذا مثال للغسل الواجب ومثال للنجاسة، مثال للنجاسة. قال: فلو أجنب الرجل مثلا أو حاضت المرأة ودميت رجله، يعني أصابها دم والدم نجس عندنا، فأراد المسح بدلا عن غسل الرجل لم يجزي، لم يجزي، يعني لا يجوز له، ولو فعل لا يجزئه، بل لابد من إنه هو إيه؟ بل لابد من الغسل. يبقى هنا ينزع الخفين ليغتسل من الجناب وليغسل النجاسة، لأن لا مشقة في ذلك، لأنه هو لا يتكرر كما يتكرر الوضوء. قال: وأشعر قوله جائز في كلمة إيه؟ والمسح على الخفين جائز. وأشعر قوله جائز أن غسل الرجلين أفضل من المسح، أن غسل الرجلين أفضل من الإيه؟ من المسح. نعم، فغاية مسح الخفين أنه إيه؟ أنه جائز أي مباح، فإذا غسل الرجلين فهو أفضل، وإذا مسح فهذا في حقه جائز ومباح. قال: وإنما يجوز مسح الخفين لا أحدهما فقط، وإنما يجوز مسح الخفين لا أحدهما فقط، وده اللي احنا نبهنا عليه في معنى قوله والمسح على الخفين، يعني لا يغسل قدما ويمسح على الأخرى، أو يمسح على بعض قدم ويغسل البعض الآخر، بل لا بد من المسح على الخفين كليهما. قال: وإنما يجوز مسح الخفين لا أحدهما فقط، إلا أن يكون فاقد الأخرى. الحالة الوحيدة التي يجوز له فيها أن يمسح على خف واحد أن يكون فاقد الرجل الأخرى، فاقدها إما أنه لم يولد إلا برجل واحدة، حين ولد لم تكن له رجل ثانية، أو ولد وله رجل ثانية ثم قطعت، عافانا الله وإياكم، فإذا خلق بقدم واحدة أو كانت له قدمان فقطعت إحداهما، فيجوز أن يمسح على واحدة منهما. فإذا الإنسان كان له قدمان، إذا كان الإنسان له قدمان وأراد أن يمسح على واحدة فيها خف وأن يغسل واحدة ليس فيها خف، لا يجوز، لا يجوز ولا يجزئ، يعني لا يجوز له أن يفعل ذلك ولا يجزئه إذا فعل، فلا يصلي بهذا الوضوء. قال بثلاثة شرائط، يعني هذا كله محكوم بشروط، وهي شروط المسح على الإيه؟ الخف. متى يكون المسح على الخف جائزا؟ بهذه الشروط. قال بثلاثة شرائط، لما نكملها هنجدها 4 شرائط وليس كما ذكر، فهي 4 شرائط لا 3. قال أن يبتدئ، دي أول واحدة، أن يبتدئ أي الشخص لبسهما، يعني لبس الخفين بعد كمال الطهارة، بعد كمال الطهارة، يعني لا يلبسهما إلا بعد أن يتطهر طهارة كاملة تامة، فإذا كان جنب يغتسل، وإذا كان محدثا يتوضأ الوضوء الكامل ثم يلبس الخفين. قال فلو غسل رجلا وألبسها خفها ثم فعل بالأخرى كذلك لم يكفي، يعني إذا كان الإنسان الآن على الميضأة وهو يتوضأ لأول مرة الوضوء الذي سيلبس عليه الخفين، فتقدم فغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح على رأس شعره، وأراد أن يغسل قدميه فغسل قدما ووضعها في الخف وغسل قدمه الأخرى ووضعها في الخف، يقول هذا غير جائز. لو غسل رجلا وألبسها خفها ثم فعل بالأخرى كذلك لم يكفي، لم يجزي. ليه؟ لأنه ابتدأ غسلهما، تمام، ابتدأ غسلهما ثم لبس واحدة ولم يكن غسل الأخرى، فلبس قبل أن يتم طهارته، قبل أن تكمل طهارته، فهو ابتدأ لبسهما قبل كمال الطهارة. إحنا نشترط ألا يلبس في الرجل الأولى الخف إلا إذا غسل الرجل الأخرى أيضا، فلا بد أن يستتم طهارته كاملة لغاية ما يخلص الرجل اليسرى، بعد كده يبدأ يلبس الإيه؟ الخف في اليمنى، هي مغسولة تمام والأخرى مغسولة في نفس الوقت موجودة، ويلبس بعد كده اليسرى بعدها. قال ولو ابتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة ثم أحدث قبل وصول الرجل، قبل وصول الرجل قدم الخف لم يجز المسح، لم يجز المسح. انتبهوا يا أحباب، الآن الخف الذي يلبسه وقد قلنا إنه أقرب إلى صورة الجورب الشراب الذي نلبسه الآن على نفس الصورة، إلا أنه من الجلد، ما الجورب من القماش لكن التاني من الإيه؟ من الجلد غالبا، وله مثل الجورب، له قدم تنزل فيها قدم الإنسان، وله رقبة، وله رقبة تصعد على الساق. فإذا الإنسان أراد الآن أن يلبس الخفين فتوضأ وضوءا كاملا، وأراد بعد وضوئه أن يلبس الخفين فوضع الخف تمام في قدمه وأدخل قدمه في ساق الخف، ولما تستقر في إيه؟ في أرض الخف، لم تستقر قدمه في أرض الخف ففقد وضوءه هنا، هو هنا لم يلبس الخف الثاني، أو لو فرضنا أنه لبس الخف الأول واستقرت قدمه في داخله، ولبس الخف الثاني وما زالت قدمه في الساق لم تستقر في آخره، ففقد وضوءه. أحدث أخرج ريح مثلا، أو لمس امرأته، أو مس فرجه، أعمل أي محدث من محدثات اللي هي الأسباب التي بها ينتقض وضوءه ويبطل، في هذه الحالة نقول له لا يجوز لك أن تمسح على الخفين لأنك أحدثت قبل أن تلبس الخفين، فإذا كنت كملت ودخلت رجلك فأنت دخلتها قبل تمام الطهارة وأنت مش على طهارة، يجب الآن أن تنزع الخفين وأن تغسل أعضاء الوضوء كلها من جديد ثم تبدأ فتلبس الخفين. إحنا مطلوب أن تكون الطهارة موجودة إلى آخر لحظة يستقر فيها القدمان داخل الخفين. ولو ابتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة ثم أحدث قبل وصول الرجل، سواء قبل وصول الرجل الأولى هتبقى لسه الأولى ما وصلتش ولا الثانية دخلت من أصله، أو قبل وصول الرجل الثانية يبقى الأولى دخلت خلاص بس الثانية لسه ما دخلتش في الخف. قال ثم أحدث قبل وصول الرجل قدم الخف، يعني هي لا زالت فين؟ في رقبة الخف، في الرقبة بتاعة الخف في أعلاه. قال لم يجزي المسح، لم يجزي المسح. هتجدوها عندكم مكتوبة في النسخ لم يجز، لا هي لم يجزي. لم يجزي يعني لا يجوز ولا يجزئ عنه، ولا يجزئ عنه يعني لا يكون بذلك مستمتعا برخصة الإيه؟ برخصة المسح. هذا هو الشرط الأول، أن يبتدئ أي الشخص لبسهما بعد كمال الطهارة، ها، وأن يحصل لبسهما كاملا وهو لا زال على طهارة. الشرط الثاني قال وأن يكون يعني الخفين، قال أي الخفان ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين بكعبيهما. ساترين لمحل غسل الفرض، يعني ساترين يعني معنى ان هما ساترين، يعني ان هو الخف هنا حائل، الخف ساتر بمعنى حائل يمنع نفوذ الماء، يمنع نفوذ الماء. إذا جئنا بالماء وصببناه على القدم لا ينفذ الماء من خلال هذا الخف إلى القدم، ولذلك عندنا في الشافعية لا يجوز المسح على الجورب، الجوربين اللي هو الشراب الرقيق لا يجوز المسح عليه، إنما لا بد وأن يكون صفيقا سميكا حائلا يمنع نفوذ الماء. فهنا أن يكون الخفان يعني ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين. وما هو محل غسل الفرض من القدمين؟ اللي هو القدمان ومنهما الكعبة، اللي هو غسل القدمين إلى الكعبين، ها، في الوضوء ده المحل ده كله يكون مستور بالإيه؟ مستور بالفرض. قال ما مستور بالخف. قال فلو كان دون الكعبين، فلو كان دون الكعبين كالمداس، المداس ده اللي هو بيستر العقب ويستر القدم، العقب ده اللي هو مؤخرة القدم، أن يستر العقب ويستر القدم دون أن يستر الكعبين، اللي هو بالضبط الآن الحذاء، الحذاء يعني الجزمة أو الكوتشي أعزكم الله. فلو كان يعني الخفان دون الكعبين كالمداس لم يكف المسح عليهما. وفي هذا المعنى أيضا لو كان متخرقين في محل الفرض، يعني هو خف كامل مغطي محل الفرض كاملة، مغطي القدمين إلى الكعبين، مغطي الرجلين إلى الكعبين، لكن فيه خروق، فيه خروق، فيه قطع، فيه قطع، الرجل ظاهرة بانت، في هذه الحالة لا يسمى هذا إيه؟ ساترا لمحل غسل الفرض من القدمين، لا يسمى هذا، لا يسمى إيه؟ لا يسمى هذا خفا، ولا يكفي المسح عليه، لم يكفي المسح عليهما، اللي هما الإيه؟ اللي هو الخفين اللي هم دون الكعبين كالمداس لا يكفي المسح عليهم. وكذلك قلنا لو كان إيه؟ لو كان متخرق. طيب هذا الإنسان الذي قلنا له لا يجوز أن تمسح على هذا الخف، وإذا مسحت عليه لا يجزئك، هل معنى ذلك أن وضوءه باطل الذي توضأه أول مرة عشان يلبس الخف؟ لا، وضوءه صحيح ويستمر في فعل الفرائض والنوافل بهذا الوضوء حتى يصل إلى الحدث. فأول ما يحدث يجب عليه إذا أراد الصلاة مرة ثانية أو ما في معنى الصلاة أن ينزع الخفين وأن يغسل القدمين بالماء. المقصود كله في هذا الباب أنه لا يجوز له أن يتوضأ على هذا الوضع مرة ثانية، ها، وإن هو يستمتع برخصة المسح على الخفين وهو فاقد لأحد الشروط التي نتكلم عنها الآن. لا بد أن يأتي بهذه الشروط كاملة، أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكون الخفان ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين. قال: والمراد بالساتر هنا، يعني في مسائل الايه، المسح على الخفين، الحائل، يعني الذي يحول بين الماء وبين الايه، وبين الرجل. قلنا يمنع نفوذ الماء الى الرجل، لا يحصل رشح من الماء الى الايه، الى القدمين. قال: لا مانع الرؤية، والمراد بالساتر هنا الحائل، لا مانع الرؤية. مانع الرؤية هذا في الايه، هذا في ستر العورة. ففي ستر العورة يشترط أن يكون الحائل ساترا للعورة، ولو كان إيه، ولو كان رقيقا، لو كان إيه، ولو كان رقيقا. وهنا يشترط أن يكون حائلا، ها، فحتى لو كان شفافا، لو كان شفافا لكنه يمنع نزول الإيه، نزول الماء من أعلى الخف إلى باطنه بحيث يصيب القدمين. فطالما تحقق هذا الشرط ما يضرناش إن كان إيه، إن كان رقيقا أو إن كان شفافا أو إن كان سميكا. والمراد بالساتر هنا الحائل، الذي الحائل لا مانع الرؤية، يكون إيه، يكون حائل يمنع نفوذ الماء، ولا يمنع حتى وإن كان لا يمنع الرؤية. قال: وأن يكون الستر من أسفل ومن جوانب الخفين، يعني من جميع الإيه، من جميع الجوانب، من جميع الجوانب يكون ساتر. قال: لا من أعلاهما، لا من أعلاهما، يعني من الرقبة. لو أنا نظرت من الرقبة فرأيت رجلي مفيش مشكلة، زي بالضبط ما لا يشترط في مسألة ستر العورة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، إن المرأة تستتر من الأسفل، من الأسفل بمعنى إن هي تربط آخر الثياب على بدنها، اللي هي ثيابها اللي بتخرج منها القدمين، هتربط. طب هتمشي إزاي؟ فهنا يقول لك إن هي واجب تكون من أعلى مستورة، ومن الجوانب مستورة. طب ومن الأسفل؟ الحمد لله الأرض ستراها، الأرض ستراها، لا يتصور إن هيجي حد من تحتها ويرفع هدومها ويبص من تحتها. فده لا يكلفها الله عز وجل إن هي إيه، إن هي تعمل أسفل الثياب، إنها تعمل أسفل الثياب، إنها تربطها على قدميها مثلا. لكن يكلفها من الجوانب ويكلفها من أعلى. الخف بعكس هذا، الخف بعكس هذا، فلا بد أن يكون من الأسفل ساترة، ومن الجوانب ساترة، ومن ظهر الإيه، القدم ساترة، ومن الرقبة اللي هي الأعلى ديت لا، مفيش مشكلة لو كان من الخف من أعلى الرقبة. إذا نظرت من فوق رأيت القدمين، لا، دي مفيش فيها مشكلة. ومن هنا فيه فرق ما بين ستر العورة وستر الخف من إيه؟ من أكثر من وجه كما بينا الآن. هذا هو الشرط الثاني. ثم قال في الشرط الثالث: وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما. مما يمكن تتابع المشي، يعني مما يسهل أن يتابع الإنسان المشي فيهما. يعني هنا يسهل إن الإنسان يمشي في الخفين ويوالي بين هذا المشي، وده شرط في الخفين بغض النظر عن الذي يلبس الخفين، يعني سواء كان هو فعلا إنسان بيمشي أو حتى ولو كان قعيد، إذا كان بيمشي أو قعيد، الشرط ده شرط في الخف، بغض النظر، بقطع النظر، هل هذا الشخص يستعمله أثناء المشي أو يستعمله أثناء القعود. لأن ممكن يكون أحدنا مريضة عافاكم الله وشفاكم، فيحتاج ليمسح على الخفين وهو جالس، فيبقى يقول لك طب خلاص يبقى مش لازم يكون يمكن تتابع المشي ايه فيها، فيقوم يلف خرقة مثلا على قدمه بحيث لو اتحرك خطوتين اتنين تتفك. لا، ده لابد وان يكون الخفان مما أن يكون الخفان مما يمكن تتابع المشي عليهما. قال لتردد مسافر في حوائجه، يعني كمثل ما المسافر بيتابع المشي في حوائجه من حط وترحال، من حط وترحال، يعني من نزول وإيه وترحال، اللي هو السير، يعني بيحط وبإيه وبيسير، بينزل وبعدين يرجع يركب تاني ويمشي. فدي حركة متفاوتة، حركة متكررة، حركة فيها نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع المشغولية عن الخفين، نوع من أنواع المشغولية عن الخفين. مش هيراقب الخفين بقى وقعوا طب همسكهم، لا، ده هو في شؤونه والخفين الحمد لله مستمرين وياه. فكذلك الإنسان اللي هو بيتوضأ ويمسح على الخفين ولو كان قاعد في البيت برضك الشرط ده في حقه. قال ويؤخذ من كلام المصنف كونهما قويين، كونهما ايه قويين، بحيث يمنعان نفوذ الماء. فهو لما قال ان يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما، هو لا يمكن ان الانسان يتابع المشي فيهم الا اذا كانوا ايه، الا اذا كان قويين، بحيث ان القوة دي تؤهلهم لان هم يمنعوا ان المية تنفذ من خلالهم. وطبعا مش مقصود هنا ان انا اذا مسحت المية ما تنفذش، لا، ده ان انا اذا صبيت المية عليهم، صببت الماء عليهم عليهما، ما ايه ما ينفذش الماء الى الداخل، يعني كمان بقوة. فما بالك بالجورب الآن أو بالشراب، إذا أنت مسحت عليه مجرد مسح بتحس بالمسح ده في قدميك. قال ويشترط أيضا طهارتهما، ده الشرط الرابع.